بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة جميعا. هذا درس من دروس التعليق على كتاب المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وذرياتهم وطلابنا وولاة أمرنا والمسلمين. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في أسفل النعل تصيبه النجاسة. باب ما جاء في أسفل النعل تصيبه النجاسة. أورد فيه حديث أبي هريرة حيث قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور. وفي لفظ: إذا وطئ الأذى بخفيه فطهورهما التراب. رواه أبو داود. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه فلينظر فيهما، فإن رأى خبثا فليمسح بالأرض ثم ليصلي فيهما. رواه أحمد وأبو داود. الحديث الأول أخرجه أبو داود رحمه الله في كتاب الطهارة: باب الأذى يصيب النعل، برقم 85 و300 وما بعده. والحديث صححه ابن حبان والحاكم والنووي والألباني وغيرهم رحمهم الله. أما الحديث الثاني فأخرجه الإمام أحمد في الجزء الثالث صفحة 20، وكذلك في الصفحة 92، وأخرجه أبو داود أيضا في الطهارة برقم 650، وهو شاهد للحديث الأول. وتمام الحديث أن أبا سعيد رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا أو قال أذى، وقال: إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصلي فيهما. أبو هريرة وأبو سعيد رضي الله عنهما سبقت ترجمتهما. فوائد هذين الحديثين: الفائدة الأولى أن النعل والخف يطهران بدلكهما بالتراب. قال البغوي رحمه الله في شرح السنة: ذهب أكثر أهل العلم إلى ظاهر هذا الحديث. وقال ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان: ومن ذلك الخف والحذاء، إذا أصابت النجاسة أسفله أجزأ دلكه بالأرض مطلقا، وجازت الصلاة فيه بالسنة الثابتة، نص عليه أحمد واختاره المحققون من أصحابه. انتهى. الفائدة الثانية أن التراب طهور لقوله صلى الله عليه وسلم: طهورهما التراب، أو طهورهما التراب. الفائدة الثالثة أن الصلاة في النعال سنة مستحبة إذا علمت طهارتهما ولم يكن هناك فتنة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ثم ليصلي فيهما. وثبت في الصحيحين أن أنس رضي الله عنه سئل: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال: نعم. وثبت أيضا في الحديث: خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا في خفافهم. وكذلك جاء في الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافيا ومنتعلا. وهذا الحديث يصرف الأمر من الوجوب إلى السنية. قال شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى: إذا علمت طهارتها لم تكره الصلاة فيها باتفاق المسلمين. وقال ابن رجب رحمه الله في فتح الباري: والصلاة في النعلين جائزة لا اختلاف بين العلماء في ذلك. وقال في موضع آخر: وليس لنا موضع يكره أن يصلي فيه يكره أن يصلى فيه في النعلين والخفين إلا الكعبة، فإنه يكره لمن دخلها أن يلبس خفيه أو نعليه، نص عليه عطاء ومجاهد وأحمد، وقال لا أعلم أحدا رخص فيه، انتهى. فإذا أراد المصلي الدخول بهما للمسجد نظر فيهما، فإن كان فيهما قذرا مسحهما ثم دخل بهما المسجد، لكن إذا كانت المساجد مفروشة بالسجاد النظيف ونحوه كما هو الحال في هذا الزمان، وخشي من تلويثها ولو بغير النجاسة كالغبار ونحوه مما يتأذى منه الناس، أو كانت الصلاة فيهما سبب لتنفير العامة وخشية حصول الفتنة، فإنه لا يصلي فيهما بل يخلعهما خارج المسجد. وقد جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم عرضت علي أجور أمتي فإذا فيها القذات يخرجها الرجل من المسجد. وقد سئل سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله عن الصلاة في مثل هذه المساجد، فأجاب الأقرب والله أعلم في هذه الحال أن خلعها أولى لئلا يقذر الفرش بالتراب والأوساخ التي تعلق في النعل فينفر الناس من المساجد، انتهى. من الفوائد استطرادا أن ذيل ثوب المرأة يطهره التراب أيضا، لحديث أم سلمة رضي الله عنها لما سألتها امرأة فقالت إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر، فقالت أم سلمة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده. ولهذا الحديث شاهد من حديث امرأة من بني عبد الأشهل رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إن لنا طريقا إلى المسجد منتنة، فكيف نفعل إذا مطرنا؟ قال أليس بعدهما طريق هي أطيب منهما؟ قالت قلت بلى. قال فهذه بهذه. أخرج الحديثين أبو داود في الطهارة باب الأذى يصيب الذيل برقم 83 و384. قال ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان وكذلك ذيل المرأة على الصحيح، أي أنه يطهر بالتراب. ثم ذكر حديث أم سلمة رضي الله عنها يطهره ما بعده، ثم قال وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة أن ترخي ذراعا يعني الثوب، ومعلوم أنه يصيب القذر أو يصيبه القذر، ولم يأمرها بغسل ذلك بل أفتاهن بأنه تطهره الأرض، انتهى. ومن الفوائد أن المصلي إذا خلع حذاءه في الصلاة وضعهما عن يساره، أن المصلي إذا خلع الحذاء في الصلاة يضعهما عن يساره إذا لم يكن عن يساره أحد، فإن كان هناك أحد وضعهما بين رجليه، لحديث إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذي بهما أحدا ليجعلهما بين رجليه أو ليصلي فيهما، ولحديث إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه ولا عن يساره فتكون عن يمين غيره إلا ألا يكون عن يساره أحد وليضعهما بين رجليه، رواهما أبو داود. وما يفعله بعض الناس في المسجد الحرام من وضع المصلي نعليه أمامه أو أمام غيره مخالف لهذه السنة، وفيه أذى للمصلين وتضييق عليهم حال سجودهم وغير ذلك، والله أعلم. من الفوائد أن المشقة تجلب التيسير، أن المشقة تجلب التيسير لكن في حدود الشريعة. من الفوائد اشتراط الطهارة من النجاسة فيما يلبسه الإنسان من ثوب أو نعل أو إزار ونحوه. من الفوائد وجوب تنزيه المساجد عن كل أذى وقذر، والله أعلم. ونقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة جميعا، هذا درس من دروس التعليق على كتاب المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وذرياتهم
وطلابنا وولاة أمرنا والمسلمين. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في أسفل النعل تصيبه النجاسة. باب ما جاء في أسفل النعل تصيبه النجاسة. أورد فيه حديث أبي هريرة حيث قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور. وفي لفظ: إذا وطئ الأذى بخفيه فطهورهما التراب. رواه أبو داود. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه فلينظر فيهما، فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصلي فيهما. رواه أحمد وأبو داود. الحديث الأول أخرجه أبو داود رحمه الله في كتاب الطهارة: باب الأذى يصيب النعل، برقم 85 و300 وما بعده. والحديث صححه ابن حبان والحاكم والنووي والألباني وغيرهم رحمهم الله. أما الحديث الثاني فأخرجه الإمام أحمد في الجزء الثالث صفحة 20، وكذلك في الصفحة 92، وأخرجه أبو داود أيضا في الطهارة برقم 650، وهو شاهد للحديث الأول. وتمام الحديث أن أبا سعيد رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعليك، فألقينا نعالنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني أن فيهما قدرا أو قال أذى، وقال: إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قدرا أو أذى فليمسحه وليصلي فيهما. أبو هريرة وأبو سعيد رضي الله عنهما سبقت ترجمتهما. فوائد هذين الحديثين: الفائدة الأولى أن النعل والخف يطهران بدلكهما بالتراب. قال البغوي رحمه الله في شرح السنة: ذهب أكثر أهل العلم إلى ظاهر هذا الحديث. وقال ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان: ومن ذلك الخف والحذاء، إذا أصابت النجاسة أسفله أجزأ دلكه بالأرض مطلقا، وجازت الصلاة فيه بالسنة الثابتة، نص عليه أحمد واختاره المحققون من أصحابه. انتهى. الفائدة الثانية أن التراب طهور لقوله صلى الله عليه وسلم: طهورهما التراب، أو طهورهما التراب. الفائدة الثالثة أن الصلاة في النعال سنة مستحبة إذا علمت طهارتهما ولم يكن هناك فتنة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ثم ليصلي فيهما. وثبت في الصحيحين أن أنس رضي الله عنه سئل: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال: نعم. وثبت أيضا في الحديث: خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا في خفافهم. وكذلك جاء في الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافيا ومنتعلا. وهذا الحديث يصرف الأمر من الوجوب إلى السنية. قال شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى: إذا علمت طهارتها لم تكره الصلاة فيها باتفاق المسلمين. وقال ابن رجب رحمه الله في فتح الباري: والصلاة في النعلين جائزة لا اختلاف بين العلماء في ذلك. وقال في موضع آخر: وليس لنا موضع يكره أن يصلى فيه في النعلين والخفين إلا الكعبة، فإنه يكره لمن دخلها أن يلبس خفيه أو نعليه، نص عليه عطاء ومجاهد وأحمد، وقال: لا أعلم أحدا رخص فيه. انتهى. فإذا أراد المصلي الدخول بهما للمسجد نظر فيهما، فإن كان فيهما قذرا مسحهما ثم دخل بهما المسجد. لكن إذا كانت المساجد مفروشة بالسجاد النظيف ونحوه كما هو الحال في هذا الزمان، وخشي من تلويثها ولو بغير النجاسة كالغبار ونحوه مما يتأذى منه الناس، أو كانت الصلاة فيهما سبب لتنفير العامة وخشية حصول الفتنة، فإنه لا يصلي فيهما بل يخلعهما خارج المسجد. وقد جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أجور أمتي فإذا فيها القذات يخرجها الرجل من المسجد. وقد سئل سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله عن الصلاة في مثل هذه المساجد، فأجاب: الأقرب والله أعلم في هذه الحال أن خلعها أولى لئلا يقذر الفرش بالتراب والأوساخ التي تعلق في النعل فينفر الناس من المساجد. انتهى. من الفوائد استطرادا أن ذيل ثوب المرأة يطهره التراب أيضا، لحديث أم سلمة رضي الله عنها لما سألتها امرأة فقالت: إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر. فقالت أم سلمة رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطهره ما بعده. ولهذا الحديث شاهد من حديث امرأة من بني عبد الأشهل رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إن لنا طريقا إلى المسجد منتنة، فكيف نفعل إذا مطرنا؟ قال: أليس بعدهما طريق هي أطيب منهما؟ قالت: قلت بلى. قال: فهذه بهذه. أخرج الحديثين أبو داود في الطهارة باب الأذى يصيب الذيل برقم 83 و384. قال ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان: وكذلك ذيل المرأة على الصحيح، أي أنه يطهر بالتراب. ثم ذكر حديث أم سلمة رضي الله عنها يطهره ما بعده، ثم قال: وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة أن ترخي ذراعا، يعني الثوب، ومعلوم أنه يصيب القذر أو يصيبه القذر، ولم يأمرها بغسل ذلك بل أفتاهن بأنه تطهره الأرض. انتهى. ومن الفوائد أن المصلي إذا خلع حذاءه في الصلاة وضعهما عن يساره، أن المصلي إذا خلع الحذاء في الصلاة يضعهما عن يساره إذا لم يكن عن يساره أحد، فإن كان هناك أحد وضعهما بين رجليه، لحديث: إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذي بهما أحدا، ليجعلهما بين رجليه أو ليصلي فيهما، ولحديث: إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه ولا عن يساره فتكون عن يمين غيره إلا ألا يكون عن يساره أحد وليضعهما بين رجليه، رواهما أبو داود. وما يفعله بعض الناس في المسجد الحرام من وضع المصلي نعليه أمامه أو أمام غيره مخالف لهذه السنة، وفيه أذى للمصلين وتضييق عليهم حال سجودهم وغير ذلك، والله أعلم. من الفوائد أن المشقة تجلب التيسير، أن المشقة تجلب التيسير لكن في حدود الشريعة. من الفوائد اشتراط الطهارة من النجاسة فيما يلبسه الإنسان من ثوب أو نعل أو إزار ونحوه. من الفوائد وجوب تنزيه المساجد عن كل أذى وقذر، والله أعلم. ونقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.